الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التشريع الجنائي الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور علي أحمد القاعدي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيي.
أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة التشريع الجنائي الإسلامي، والذي سيكون بعنوان جريمة الردة وأركانها وكذا جريمة البغي. وقبل الحديث عن العنوانين ومناقشتهما، لا بد أن نطرح السؤال التالي، والسؤال هو: أذكر أدلة مشروعية القصاص من الكتاب والسنة، وما هي شروط القصاص، ولمن يكون حق القصاص؟ أعزائنا الطلاب، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: معنى الردة، أركان الردة، عقوبات الردة، تعريف البغي، أركان جريمة البغي، مسؤولية الباغي الجنائية والمدنية، مسؤولية من يعين البغاة. المحور الأول: معنى الردة. فما معنى الردة؟ معنى الردة هي الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام، ولا تكون الردة إلا من مسلم. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. المحور الثاني: أركان الردة في الشريعة. ما هي أركان الردة في الشريعة؟ أركان الردة في الشريعة ركنان. الركن الأول: الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام. اثنين: القصد الجنائي. فالركن الأول الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام، يكون ذلك الرجوع بأحد أمور ثلاثة، هي: واحد، الفعل أو الامتناع عن أمر أوجبه الشرع أو حرمه. اثنين: القول بما ينافي الإيمان بالله ورسله والكتب والنبيين والملائكة واليوم الآخر. ثلاثة: الاعتقاد بما ينافي وحدانية الله أو التكذيب بأركان الإيمان. أما الفعل فكالسجود لصنم أو كوكب، أو وضع المصحف وكتب الحديث في الأقدار، أو إتيان المحرمات مع استحلال إتيانها كشرب الخمر أو الزنا أو السرقة مع اعتقاده أن هذه الأمور حلال. واستحلال المحرمات لا يكون كفرا إلا إذا كان مع العلم بتحريمها، فلا يعتبر المستحل مرتدا إذا ثبت أنه يجهل التحريم. ويعتبر مرتدا كذلك من امتنع عن فعل يوجبه الإسلام إذا أنكره وجحده واستحل عدم إتيانه، وذلك بأن يمتنع عن أداء الصلاة أو الزكاة منكرا وجوبهما. أما الردة بالقول فهي صدور قول من الشخص كفر بطبيعته أو مقتضى للكفر، كادعائه أن ليس هناك إله، وادعائه النبوة، أو تصديق من يدعيها، وإنكاره الملائكة والأنبياء، أو جحده القرآن أو شيئا منه، أو إنكاره البعث، أو زعمه أن أحكام الشريعة غير ملائمة للعصر الحاضر وغير ذلك. أما الردة بالاعتقاد فهي كل اعتقاد منافي للإسلام، كالاعتقاد بقدم العالم وأنه ليس له موجد، وكالاعتقاد بأن القرآن من عند محمد، أو أن محمدا كاذب، أو أن عليا إله، أو أنه هو الرسول، أو غير ذلك من العقائد المنافية للعقيدة الإسلامية. الركن الثاني القصد الجنائي. فبماذا يتحقق القصد الجنائي؟ يتحقق القصد الجنائي بأمور ثلاثة: واحد التكليف، اثنين الاختيار، ثلاثة العمد مع العلم. أولا التكليف البلوغ والعقل، فلا ردة للصبي ولا للمجنون، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. أما السكران فقد ذهب أبو حنيفة والظاهرية إلى أنه مثل المجنون فلا ردة له، وذلك لأن أحكام الكفر مبنية على الكفر، كما أن أحكام الإيمان مبنية على الإيمان، والإيمان والكفر يرجعان إلى التصديق والتكذيب، ومن هنا فإن السكران ليس من أهل التصديق أو التكذيب. أما الجمهور من المالكية والشافعية والزيدية والحنابلة فقد اختلف الرأي عندهم، والمرجح في تلك المذاهب أن ردة السكران المعتدي بسكره يترتب عليه أحكام الردة، ويكون السكران بها مرتدا، ويغلب الحكم بالنسبة للسكران لتعديه. أما الرأي المرجوح عندهم فلا ردة للسكران لأنه زائل العقل والأمر متعلق بالاعتقاد. ثانيا الاختيار بمعنى عدم الإكراه، فمن أكره على الكفر بأن يأتي بعمل من أعمال الكفر أو يتلفظ بلفظ الكفر لم يصر كافرا لعدم اختياره وحريته باتفاق الفقهاء، عملا بقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثالثا العمد مع العلم، فلا ردة للنائم ولا للساهي أو الغافل، أو من سبق لسانه بغير قصد، أو من حكى قول الكافر دون اعتقاده بصحته، أو الجاهل الذي أتى فعلا يؤدي إلى الكفر وهو لا يعلم معناه، أو قال كلمة وهو لا يعلم معناها. ويشترط بعض الفقهاء أن يقصد الشخص بقوله أو فعله أن يكفر، فلا يكفي أن يتعمد إتيان القول أو الفعل الكفري، بل لا بد أن ينوي الكفر مع قصد الفعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا لم ينوي الكفر ولم يصر كافرا، وعلى هذا الرأي بعض الشافعية والظاهرية الذين يشترطون النية في كل الأعمال، لكن الجمهور من المالكية والحنفية والزيدية والشافعية يرون أنه يكفي لاعتبار الشخص مرتدا أن يتعمد إتيان الفعل والقول الكفري ولو لم ينوي الكفر، ما دام قد أتى بالفعل أو القول على جهة الاستخفاف أو التحقير أو العناد أو الاستهزاء. وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن فعل الهازل وقوله كفر، فمن تكلم بلفظ كفري أو أتى بفعل مكفر وهو مختار صار كافرا ولو لم يقصد معنى الفعل أو القول ما دام عارفا معناه، وذلك لأن التصديق وإن كان موجودا حقيقة فإنه زائل حكما، لأن الإسلام جعل بعض المعاصي أمارة على عدم وجوده، كما لو سجد لصنم فإنه يكفر وإن كان مصدقا، لأن ذلك في حكم التكذيب. المحور الثالث عقوبة الردة. فما معنى عقوبة الردة؟ للردة عقوبات إحداهما أصلية والأخرى تبعية. أما العقوبة الأصلية فهي القتل بعد الاستتابة، وأما التبعية فهي مصادرة ماله، ونبين ذلك على النحو الآتي: واحد قتل المرتد، يقتل المرتد حدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير حق ظلما وعدوانا. فما الحكمة التشريعية لهذه العقوبة؟ شرعت هذه العقوبة كإجراء وقائي كي لا يتخذ الدين مهزلة أو ألعوبة، يدخل فيه الإنسان متى شاء ثم يخرج منه متى شاء، استخفافا بالله ورسوله وبالمجتمع الإسلامي الذي يعيش فيه. ومعلوم أن الردة خروج على الإسلام الذي هو النظام الاجتماعي للمجتمع الإسلامي، فالتساهل في هذه الجريمة يؤدي إلى الفوضى والقلق والاضطراب في المجتمع سواء في تفكيره أو في سلوكه. وليس هناك أخطر على المجتمع وعلى وحدته من إثارة عوامل الهدم والتشكيك في عقيدته وفي نظامه. ومن هنا شدد الإسلام في هذه العقوبة استئصالا للمجرم من المجتمع وحماية للمجتمع الإسلامي وحفاظا على وحدته. هل تقتل المرأة بالردة؟ القتل عقوبة عامة لكل مرتد عن الإسلام سواء كان رجلا أو امرأة وسواء كان شابا أو شيخا، لكن أبا حنيفة ذهب إلى أنه لا تقتل المرأة بالردة وإنما تجبر على الإسلام وإلا حبست حتى تموت. وقد استدل على مذهبه بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل المرأة الكافرة، فإذا كانت المرأة لا تقتل بسبب الكفر الأصلي فأولى أن لا تقتل بالكفر العارض وهو الردة. أما الجمهور فهم لا يفرقون بين الرجل والمرأة حيث إنهم يعاقبون كلا منهما بالقتل، وقد استدلوا على مذهبهم بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. استتابة المرتد، فمتى يقتل المرتد؟ لا يقتل المرتد إلا بعد أن يستتاب 3 أيام ويراجع فيهما ما قد عرض له من شبهة. وهذه الاستتابة واجبة عند جمهور الفقهاء المالكية والزيدية والشافعية وأحمد. ويرى أبو حنيفة أن الاستتابة مستحبة لا واجبة، وهو قول مرجوح للزيدية والشافعي والحنابلة، وتكون التوبة بالنطق بالشهادتين وبإقرار المرتد بما أنكره وبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام، ويترتب على هذه التوبة سقوط الحد عنه، ومن هنا يصبح معصوم الدم كما كان قبل الردة. مصادرة مال المرتد، ويعاقب المرتد بمصادرة ماله حيث يكون فيئا للمسلمين دون أن يرثه أحد لا من المسلمين ولا من غيرهم، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. أما الزيدية وأبو حنيفة فقد فصلوا الحكم بالنسبة لمال المرتد، فقالوا المال المكتسب حال إسلامه يرثه الورثة المسلمون إذا مات أو قتل، أما المال المكتسب حال الردة فيكون فيئا للمسلمين. وسبب الخلاف بين الفقهاء يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. عقوبة الردة عقوبة أصلية وهي القتل بعد الاستتابة. المحور الرابع تعريف البغي. فما هو البغي؟ البغي في اللغة يعرف البغي لغة بأنه طلب الشيء، فيقال بغيت كذا إذا طلبته، ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى قال ذلك ما كنا نبغي. ثم اشتهر البغي في العرف في طلب ما لا يحل من الجور والظلم، وإن كانت اللغة لا تمنع من أن يكون البغي في العرف بحق، ومن ذلك قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. وفي الاصطلاح اختلف الفقهاء في تعريف البغي لاختلاف مذاهبهم فيه، فالمالكيون يعرفون البغي بأنه الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبته ولو تأويلا، ويعرفون البغاة بأنهم فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم أو نائبه لمنع حق وجب عليها أو لخلفه، ويعرف الحنفيون البغي بأنه الخروج عن طاعة إمام الحق بغير حق، والباغي هو الخارج عن طاعة إمام الحق بغير حق، ويعرف الشافعيون البغاة بأنهم المسلمون المخالفون للإمام بخروجهم عليه وترك الإنقياد له أو منع حق توجه عليهم بشرط أن تكون لهم شوكة ومنعة، وأن يكون خروجهم بتأويل سائغ، وأن يكون لهم إمام مطاع فيهم. المحور الخامس أركان جريمة البغي. فما هي أركان جريمة البغي؟ أركان البغي ثلاثة: 1 الخروج على الإمام، 2 أن يكون الخروج مغالبة، 3 القصد الجنائي. الركن الأول الخروج على الإمام. يشترط لوجود جريمة البغي الخروج على الإمام، والخروج المقصود هو مخالفة الإمام والعمل لخلعه أو الامتناع عما وجب على الخارجين من حقوق، ويستوي أن تكون هذه الحقوق لله أي مقررة لمصلحة الجماعة أو للأشخاص أي مقررة لمصلحة الأفراد، فيدخل تحتها كل حق تفرضه الشريعة للحاكم على المحكوم، وكل حق للجماعة على الأفراد، وكل حق للفرد على الفرد. ولكن من المتفق عليه أن الامتناع عن الطاعة في معصية ليس بغيا، وإنما هو واجب على كل مسلم، لأن الطاعة لم تفرض إلا في معروف ولا تجوز في معصية. فإذا أمر الإمام بما يخالف الشريعة فليس لأحد أن يطيعه فيما أمر، إذ الطاعة لا تجب إلا فيما تجيزه الشريعة. والخروج قد يكون على الإمام وهو رئيس الدولة الأعلى، وقد يكون على من ينوب عنه. الركن الثاني أن يكون الخروج مغالبة. يشترط ليكون الخروج بغيا أن يكون مغالبة، أي أن يكون استعمال القوة هو وسيلة الخروج، وأن يكون الخروج مصحوبا بالمغالبة أي باستعمال القوة. ومن الأمثلة على ذلك ما وقع من الخوارج في عهد علي، فإن عليا لم يتعرض لهم حتى استعملوا القوة، ولم يعتبروهم بغاء إلا بعد استعمالها. وكان يخطب يوما فقال رجل بباب المسجد: لا حكم إلا لله، وهي عبارة كان الخوارج ينادون بها يعرضون بقول علي على التحكيم. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل، لكم علينا 3: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأكم بقتال. وكان يصلي يوما فناداه رجل من الخوارج: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وتعتبر حالة البغي قائمة طالما كان الباغي في مركز المقاتل أو المدافع، فمن ألقى سلاحه من البغاة أو كف عن القتال أو استسلم أو عجز عن القتال كالجريح جرحا يمنعه من القتال، أو هرب غير متحيز إلى فئة أو متحرف لقتال، فلا يجوز قتله، لأنه لا يجوز قتاله حيث زالت حالة البغي وهي استعمال القوة. وعلى هذا لا يقتل المدبر ولا الأسير، ولا يجهز على الجريح سواء كانت حالة الحرب قائمة أو انتهت. وهذا هو ما يراه الشافعي وأحمد ومذهب أحمد، لا يتبع المدبر أصلا ولا يقتل ولو كان متحيزا إلى فئة. الركن الثالث القصد الجنائي، قصد الباغي. يشترط لوجود البغي أن يتوفر لدى الخارج القصد الجنائي، والقصد المطلوب توفره هو القصد الجنائي العام، أي قصد الخروج على الإمام مغالبة. فإذا كان الخارج لم يقصد من فعله الخروج على الإمام أو لم يقصد المغالبة فهو ليس باغيا. المحور السادس مسؤولية الباغي الجنائية والمدنية. فمتى تكون مسؤولية الباغي الجنائية والمدنية؟ تختلف مسؤولية الباغي الجنائية والمدنية باختلاف الحالات التي يكون فيها، فمسؤوليته قبل المغالبة وبعدها تختلف عنها في حالة المغالبة. أولا مسؤولية الباغي الجنائية. مسؤولية الباغي قبل المغالبة وبعدها: يسأل الباغي جنائيا عن كل ما يقع منه من الجرائم قبل المغالبة باعتباره مجرما عاديا، وكذلك عن جرائمه التي تقع بعد انتهاء المغالبة. 2 مسؤولية الباغي أثناء المغالبة: الجرائم التي تقع من البغاء أثناء المغالبة والحرب إما أن تكون مما تقتضيه حالة الحرب، وإما أن لا تقتضيها حالة الحرب. فأما ما اقتضته حالة الحرب كمقاومة رجال الدولة وقتلهم والاستيلاء على البلاد وحكمها والاستيلاء على الأموال العامة وجبايتها وإتلاف الطرق والكباري وإشعال النار في الحصون ونسف الأسوار والمستودعات وغير ذلك مما تقتضيه طبيعة الحرب، فهذه الجرائم لا يعاقب عليها بعقوبتها العادية وتدخل جميعا في جريمة البغي. أما الجرائم التي تقع من الباغي أثناء المغالبة ولا تقتضيها طبيعة المغالبة فهذه تعتبر جرائم عادية ويعاقب عليها بعقوبتها العادية ولو أنها وقعت أثناء الخروج والمغالبة كشرب الباغي الخمر مثلا أو الزنا أو السرقة. ثانيا مسؤولية الباغي المدنية، ليس على أهل البغي ضمان ما أتلفوه حال الحرب من نفوس وأموال إذا اقتضت إتلافه ضرورة الحرب، فأما ما لم تكن هناك ضرورة لإتلافه حال الحرب وما أتلف من غير حالة الحرب فعلى البغاء ضمانه بلا خلاف. أما الأموال التي لم تتلف أو تلف جزءا منها فعلى البغاء ردها لأربابها وعليهم ضمان التلف الجزئي. وهذا هو رأي أبي حنيفة وأحمد والرأي الصحيح في مذهب الشافعي، على أن في مذهب الشافعي رأيا يتضمن البغاء كل ما أتلفوه من نفس أو مال في حال الحرب وفي غير حال الحرب، لأنهم أتلفوه بعدوان، على أن القائلين بهذا الرأي لا يرون القصاص في القتلى لأنهم يسقطونه بالشبهة فيلزمون البغاء بديات من قتلوهم. ويرى مالك عدم تضمين الباغي ولو كان مليئا سواء أتلف نفسا أو أموالا بشرطين، أولاهما أن يكون الباغي متأولا والثاني أن يكون الإتلاف حديث حال البغي واقتضته ضرورة المغالبة. المحور السابع مسؤولية من يعين البغاة. قد يستعين البغاة بغيرهم من الذميين أو المحاربين ولكل صنف حكمه. أولا الاستعانة بالذميين، يفرق مالك بينما إذا كان الباغي متأولا أو معاندا، والباغي المعاند عنده هو غير متأول، فإذا استعان البغاة المتأولون بالذميين فحكم الذميين هو حكم البغاة الذين أعانوهم، يسألون جنائيا عما يسألون عنه ويضمنون مدنيا ما يضمنونه. وإذا استعان البغاة المعاندون بالذميين اعتبر نقض الذميون لعهدهم وحلت دماؤهم كالحربيين سواء بسواء. ويعتبر مالك هذه الحالة بأن يكون المعاند خارجا على الإمام العدل، فإن كان الخروج على غيره فلا يعتبر الخارج معاندا ولو كان غير متأول والذمي معه لا يعتبر ناقضا. ويرى أبو حنيفة أنه لو استعان أهل البغي بأهل الذمة فقتلوا معهم لم يكن ذلك منهم نقضا للعهد، كما أن هذا الفعل من أهل البغي نقضا للإيمان، فالذين انضموا إليهم من أهل الذمة لم يخرجوا من أن يكونوا ملتزمين حكم الإسلام في المعاملات وأن يكونوا من أهل الدار، فحكمهم حكم البغاة مسؤوليتهم جميعا واحدة من الناحيتين الجنائية والمدنية. وفي مذهب الشافعي وأحمد رأيان، أولهما أن إعانة الذميين للبغاة تنقض عهدهم كما لو انفردوا بقتال المسلمين، والثاني أن عهدهم لا ينتقض لأن أهل الذمة لا يعرفون الحق من الباطل فيكون ذلك شبهة لهم. ثانيا الاستعانة بأهل الحرب، إذا استعان البغاة بأهل الحرب فإما أن يكونوا مستأمنين أو غير مستأمنين، فإن أعانوهم نقضوا عهدهم بالإعانة وصاروا كأهل الحرب غير المستأمنين لأنهم تركوا شرط الأمان وهو الكف عن المسلمين، فإن فعلوا ذلك مكرهين لم ينتقض عهدهم. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان جريمتي البغي والردة، وقد تناولنا فيهما المحاور الآتية: واحد معنى الردة وهي الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام، اثنين أركان الردة وهما الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام والقصد الجنائي، ثلاثة عقوبات الردة وهما عقوبة أصلية وهي القتل بعد الاستتابة، اثنين عقوبة تبعية وهي مصادرة مال المرتد، أربعة تعريف البغي. ويعرف البغي لغة هو طلب الشيء، واصطلاحا يعرفه المالكون بأنه الامتناع عن طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأويلا، وعرفه الحنفيون بأنه الخروج عن طاعة إمام الحق بغير حق. خمسة أركان جريمة البغي: واحد الخروج على الإمام، اثنين أن يكون الخروج مغالبة، ثلاثة القصد الجنائي، ستة مسؤولية الباغي الجنائية والمدنية: أولا مسؤولية الباغي الجنائية، واحد مسؤولية الباغي قبل المغالبة وبعدها، اثنين مسؤولية الباغي أثناء المغالبة، ثانيا مسؤولية الباغي المدنية. سبعة مسؤولية من يعين البغاة. الاستعانة بالذميين. الاستعانة بأهل الحرب. وقبل أن أنهي حلقة اليوم معكم سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة، والسؤال هو: تكلم عن الحكمة من مشروعية القصاص والحكمة من مشروعية الدية. أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التشريع الجنائي الإسلامي. الإعداد والتقديم الدكتور علي أحمد القاعدي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيي.